أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قبس من نور قوله تعالى: أحصاه الله ونسوه. الآية، جزء من الآية السادسة من سورة المجادل. قال الله تبارك وتعالى فيها: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. هذه هي الحقيقة التي سيواجهها الناس يوم القيامة حينما يبعثهم الله تعالى ويحشرهم. سيواجهون هذه الحقيقة: أحصاه الله ونسوه، بكل مستوياتهم ودرجاتهم في التكامل، أو دركاتهم كما يعبر في التسافل، نعوذ بالله تعالى. وسيرجعون أحياء ويطلعون على أعمالهم تفصيلا كما هي، ويجدونها مثبتة في كتاب أعمالهم: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وسيفاجؤون جميعا بالنتائج، سواء كانت النتائج سارة أو كانت مؤلمة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إحصاء الشيء، أحصاه الله، إحصاء الشيء يعني استقصاءه والإحاطة بكل تفاصيله الدقيقة، وهي من صفاته تبارك وتعالى: ألا إنه بكل شيء محيط. وما دام بكل شيء محيط، فمن الطبيعي أن يحصي الله تعالى كل أفعال العباد، لأنه بكل شيء محيط وعلى كل شيء شهيد وبكل شيء عليم. فمقتضى هذه الصفات المباركة هي هذه الإحاطة. فالإحاطة إذن والإحصاء هي معلولة لهذه الصفات الحسنى: وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. والآية التي تلي هذه الآية أيضا تؤكد هذه الشهادة وهذه الإحاطة. قال في الآية التي تليها: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء شهيد وبكل شيء محيط وبما تعملون بصير. إذن هذه كلها مضافة للشهود الآخرين: الملائكة تشهد، والأرض تشهد، وجوارح الإنسان تشهد. فإذن هذا الإحصاء، أحصاه الله ونسوه، هذا الاستقصاء لأفعال العباد، هذا شيء نتيجة طبيعية. الآية فهمها المفسرون طبعا ومعهم حق بمقتضى السياق أنها تتعرض للكافرين العاصين، أنه مهما مثلا فعلوا هذا كله محصى عليهم، أحصاه الله ونسوه. هذا صحيح، مقتضى السياق هو هكذا كان، لكن نعلم أن القرآن الكريم آياته لا يخصصها المورد، اقرأها بنفسه. فإذا أحصاه الله ونسوه يمكن أن نفهمها بكل الاتجاهين، يعني اتجاه الأول اتجاه الأعمال الصالحة، أن الأعمال الصالحة أحصاه الله ونسوه، فحينئذ أصحاب الأعمال الصالحة أيضا سيفاجؤون، لكن مفاجأتهم ستكون سارة مدهشة. شلون واحد دخل الامتحان مثلا وتوقع أن يأخذ درجة أقصى ما يكون مثلا 70 بمقتضى الأجوبة الجاوبة، وإذا تجيب 99، شنو مفاجأة سارة مدهشة، لأنهم سيرون أن الله تعالى أثابهم بنحو غير متوقع على أعمال لم يكونوا عارفين بقدرها مثلا، أو أنهم نسوها أو تناسوها. هكذا مقتضى طبيعة المؤمن، أنه لا يعتد بفعل الخير وبالطاعة الذي يفعله تواضعا لله تعالى، أو حذرا من العجب والرياء، فهو يتناسى أو ينسى ربما الأعمال الصالحة التي يقوم بها، فلما يرى هناك أحصاه الله، هذا كله مسجل ومثبت ويعطى عليه بجزاء لم يتوقعه، فستكون مفاجأة سارة مدهشة له. هذا من صفات العاقل العارف بوظائف العبودية وحقوق الربوبية لله تعالى، أن يجد نفسه لا شيء أمام عظمة الخالق ونعمه الجليلة ودقة الحساب وهول المطلع، لا يجد أنه قدم شيئا أمام الله تعالى. فلما يجد أن الله أحصاه الله ويظهر له كل هذه الأعمال الصالحة سيستبشر أكيد ويجد شيء غير متوقع. ولا زال المؤمنون بنص الآية الشريفة أنه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فإذا هذا هو نظرهم إلى أنفسهم وإلى أعمالهم، فإذا لما يجدون أحصاه الله ونسوه يكون في شيء مذهل لهم، لأنهم نسوا ما قدموا أو لم يكونوا يتوقعون أن ما قدموه يستحق هذا الجزاء العظيم، أو أنه تناسوا، لأن هذه صفة المؤمن لا يعتد بعمله ولا يرى أنه قدم شيئا أمام الله تبارك وتعالى. روى الشيخ الصدوق في الخصال بسنده عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل، ولا يكون المؤمن عاقلا حتى يجتمع فيه 10 خصال. في كتاب الخصال موجودة الرواية قيمة تحتاج أن تشرح بشكل مستقل. محل الشاهد إلى أن قال صلى الله عليه وآله: والعاشرة وما العاشرة؟ وما أدراك ما العاشرة؟ ما هي؟ قال: لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى. هكذا يرى إلى نفسه بتواضع، ما عنده شيء قدم أمام الله ولا عنده شيء يستحق أن يجازى عليه مقابل عظمة الخالق، مقابل نعم الجليلة، مقابل هول الحساب الذي ينتظره. يشرحه لماذا هكذا العاقل نظرته، قال: إنما الناس رجلان، فرجل هو خير منه وأتقى، وآخر هو شر منه وأدنى. مو هذا التقسيم منه. فإذا رأى من هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به، وإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى قال: عسى خير هذا باطن، مش مدري هذا بيحسب الظاهر، وشره ظاهر، ما عمل ليس علي حسابهم، ولا أعرف أنا ما هو فعلا مقامهم عند الله تعالى، وعسى أن يختم له بخير، مش مدري العواقب ماذا ستكون. حتى لا نستغرب وقل كيف يقول المؤمن كل الناس أفضل منه، نعم ما تدري بالعواقب وبماذا سيختم لك. إذن الاتجاه الأول الذي نفهم منه الآية، وأن كان ما تعرض له المفسرون لأنهم ساروا على مقتضى السياق في الآية، لكنه الآية طبعا عامة يمكن أن تفهم بكل الاتجاهين. ومن وصايا لقمان يا أخوة دائما موجود: أذكر اثنين وانسى اثنين، أما اللذان تذكرهما فالله والموت، وأما اللذان تنساهما إحسانك في حق الغير. انسى هذا أبدا لا تخلي بباله، وإساءة الغير في حقك هذا أيضا انسى. محل الشاهد إذن المؤمن ينطبق عليه أحصاه الله ونسوه، لأنه سيجد أشياء، سيجد أعمال يحصل عليها على جزاء كبير وكان قد نساها أو تناساها. فإذن الآية على هذا الاتجاه الأول من المعنى من التفسير تكون فيها تطمين لكل من يؤدي عملا حسنا صالحا أنه لا يضيع، وأنه بعين الله تعالى، وأن الله أحصاه وسيثيبه عليه، فتكون على نحو قوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذا الاتجاه الأول يمكن أن نفهم أحصاه الله ونسوه. الاتجاه الثاني وهو مقتضى السياق: الأعمال السيئة سيفاجأ أهل المعاصي والتقصير بالنتائج المؤلمة لأعمالهم التي نسوها أو أنهم كانوا لا يكترثون بها. يفعلها ولا يهتم ماذا فعل، أو كانوا غافلين عما يصدر عنه من قول أو فعل، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كانوا لا يراقبون الله تعالى في أفعالهم فوقعوا فيما وقعوا فيه، ورأوا أن الكارثة قد حلت به، وحينئذ سينظرون بندم وأسف، شنو هاي كل الذي صدر منهم مسجل عجيب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذا الاتجاه الثاني اللي نفهمه واللي هو مقتضى السياق. فعلى هذا إذن الآية تكون تحذير لمن عمل المعاصي ولا يكترث ولا يلتفت ولا يراعي بأنها مسجلة كلها عليه ويحاسب عليها. فإذن يمكن أن تكون الآية بكل الاتجاهين، وعلى الاتجاه الأول تكون تطمين، وعلى الاتجاه الثاني تكون تحذير، ويكون مجموع الاتجاهين بمعنى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كذا كلامنا سيكون في الاتجاه الثاني، إنما ذكرنا الاتجاه الأول لإلفات النظر، سيكون كلامنا في الاتجاه الثاني اللي هو مقتضى السياق كما قلنا، وإن كانت الآية عامة في نفسها كما أوضحنا. لماذا سيتفاجأ الناس؟ تقول سيتفاجأ الناس طبعا لأنهم نسوا أعمالهم ولم يضبطوها، حتى المؤمنون الصالحون الذين كانوا على خير في الدنيا وكانوا يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات، صحيح بمقدار التفاتهم ومراقبتهم لأنفسهم، لكنهم أيضا سيكتشفون ذنوبا نسوها، وربما إن شاء الله نذكر شواهد على ذلك. هذا الذي يفزع منه أمير المؤمنين عليه السلام إلى الله تعالى، يقول آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، أحصاه الله ونسوه فتقول خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته. يفزع إلى الله تعالى أمير من مثل هذه الحالة، ويعلمنا ذلك طبعا هو معصوم سلام الله عليه، لكن يعلمنا الالتفات إلى ذلك. ما هو سبب هذا النسيان؟ أحصاه الله ونسوه، لماذا هذا النسيان؟ طبعا عدة عوامل، أولها الجهل، فقد لا يعرف الشخص أن هذا الفعل محرم فيرتكبه بسبب عدم تفقهه في أمور الدين. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قوله ما استرذل الله تعالى عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب، ما يستحق هذه النعمة. فطبعا سيتورط. الإمام الباقر العسيمي يقول تفقهوا وإلا فأنتم أعراب. وبالتجارة موجود هذا المعنى، أن التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين وإلى آخره. فإذا هذا السبب الأول قل التفقه، وبالتالي سيتورط وسيرتطم كما في بعض الأحاديث بالمعاصي شاء أم أبى، لا يعلم هذا. السبب الثاني، المنشأ الثاني للنسيان، الغفلة وعدم المراقبة. طبعا من لا يراقب الله تعالى في أفعاله ولا يهتم بصيانة نفسه عن الوقوع في الحرام ويقع فيه. الثالث لا، الفعل العمدي منشأ الثالث، وتعمل فعل الحرام تهاونا أو عصبية أو اتباعا لهوى أو غير ذلك عن علم وعن عمد، يعلم هذه معصية ويفعلها فيطبع الله تعالى على قلبه فلا يبصر أفعاله بعد. هو من الطبيعي أن هو تعمد ذلك، هو أراد ذلك، أراد أن لا يلتفت إلى ذنوبه ومعاصيه عن قصد وعن عمد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هم نسوا الله فنسوا أنفسهم وورطوها بهذه. الرابع من المناشئ استصغار شأن بعض الذنوب، فيفعلها ظنا منه أن ضررها بسيط. يلا ماكو مانع فشي. ذلك ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام التحذير من هذه الصغائر التي يستخف بها صاحبها. قال عليه السلام: اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. قلت: وما المحقرات؟ قال عليه السلام: الرجل يذنب الذنب، معناه يعرفه أنه ذنب ويفعله، فيقول: طوبى لي إن لم يكن لي غير ذلك. إذا بقي بس على هذا لا، يعني إذا على خير، يقول: احذروا هذا. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله درسا عمليا في ذلك التأثير، تأثير هذه الصغار، هذه المحقرات من الذنوب. كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بأرض قرعاء، صحراء جرداء، فقال لأصحابه: ائتوا بحطب. فقالوا: يا رسول الله، نحن بأرض قرعاء، من أين نأتيك بالحطب؟ قال: فليأتي كل إنسان بما قدر عليه، أنت اشتغل، حتى لو قشاية هنجيبها. قال: فجاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض، وإذا أصبح في التل كبير منه. ها تقولون نحن في أرض قرعاء، كل شيء ماكو. فلما أتيت حتى بهذه الصغار، هذه يلقى قصبة وهذا يلقى ريشة يجيب. فقال صلى الله عليه وسلم: أراد أن يعطي مثلا عمليا لهذا الاستخفاف ببعض الذنوب على أنها صغيرة، ما تسوى، يا ريت بس هاي عندنا، هاي بالريش هاي، لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا تجمع الذنوب. ثم قال: إياكم المحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبا، ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، لا يغيب عنه شيء مهما كان دقيق أو صغير. هكذا طبعا، هذا مثال لاجتماع الذنوب التي يستصغرها أصحابها ويقدمون عليها بلا اكتراث، لكنها تترك آثارها حتى تطبع على قلب صاحبها فتورده النار والعياذ بالله. هذا إذن المنشأ الرابع لهذا النسيان، هو استصغر الأمور وتساهل بها وعبرها ولم يهتم بها. الخامس من مناشئ النسيان هو عدم الالتفات إلى السنن الإلهية الجارية في الخلق. توجد سنن إلهية جارية في الخلق، ومنها أن السيئات، بعض السيئات تأكل الحسنات وتذهب الحسنات. فهذا الشخص قد يكون نعم فعل حسنات، يأتي يوم القيامة لا يجد تلك الحسنات في كتابه، يسأل: أين هذه؟ أنا عملت كذا، قدمت كذا. يقال له: لأنك بالمقابل أيضا فعلت كذا سيئة فأكلت تلك الحسنة. فإذا هذا أيضا منشأ آخر لهذه الإغفال، هذه الأمور. في الرواية في أمالي للشيخ الصدوق بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة من الجنة، ومن قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال الله أكبر، هذه التسبيحة الكبيرة هي في كل فقرة منها شجرة في الجنة تغرس له. فقال رجل من قريش، لم تسميه الرواية: يا رسول الله، إن شجرنا في الجنة لكثير على هالوضعية. قال: نعم وهو كذلك، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها. ممكن إذن أن يكون هذا المنشأ. أحصاه الله ونسوه، هم غيبوا هذه الأعمال الصالحة وحذفوها من كتاب أعماله. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: إن قوما يجيئون يوم القيامة ولهم من الحسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا، نعوذ بالله، ثم يؤمر بهم إلى النار. عندهم جبل من الحسنات لكن ما استفادوا منه، فقال سلمان: حلهم لنا من الحلية، يعني صفهم، اذكر حليتهم، شنو صفاتهم هؤلاء القوم، حلهم لنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: أما إنهم قد كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهنة من الليل، ما أقول لك ناس عاديين، لا، حتى قيام الليل عندهم، ولكنهم إذا عرض لهم شيء من الحرام وثبوا عليه، في مال، في أي شيء آخر، يسيرون وراء أهواهم. فإذا هؤلاء يقول يأتون بأمثال الجبال من الأعمال، لكن الله تعالى يجعلها هباء منثورا. أحصاه الله، نسوه ليس معنى النسيان، وإنما يعني أحرقوه، أحرقوه ما استفادوا منه. وهل لها مصادق؟ طبعا كثيرة، لعل من مصادقها الغيبة عن الإمام الصادق عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه، تأكل وتنخر إلى أن تقضي على الشيء. هذا إذن هذه الذنوب نسميه معروف وظاهرية. لا، الإمام السجاد عليه السلام في بعض أدعيته يلفت نظرنا إلى ذنوب نغفل عنها، أبد ما نلتفت إلى أنها ذنوب يمكن أن نتورط فيها، لكن الله أحصاها، أحصاها وسنجدها حاضرة. وهي وإن كانت تتعلق بالعلاقات مع الآخرين، لكن مع ذلك نلتفت إلى هذا المستوى أيضا، ولك أن تقيس عليها غيرها. قال عليه السلام: في الاعتذار من تبعات العباد ومن التقصير في حقوقهم: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. من يلتفت إلى هذا الذنب؟ نحن نعرف أن الذنوب هو ما يصدر من فعل الإنسان، لا لا، أكو ذنوب كان ينبغي عليك أن تفعل شيئا ولم تفعله، هذا أيضا. إحنا الذنوب نتصور أنه ما يفعله إذا فعل سيئة، لا، قد يكون ذنبا أنه كان عليك أن تفعل شيء ولم تفعله. اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر، ذنبه، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكر، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر، ومن ذي فاقة سألني فلم أؤثر، ومن حق ذي حق لزمني فلم أوفر. كلها ذنوب يعتذر منها الإمام سلام الله عليه. ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستر، ومن كل إثم عرض لي فلم أهجر. هذه ذنوب لا نلتفت إليها ولا نتصورها أصلا أنها ذنوب، والإمام يعلمنا الاستغفار منها. فإذا ليس كنا الذنوب هي ما يفعله، لا لا، ما كان ينبغي عليه فعله ولم يفعله. فلا ينشغل الإنسان بالنظر إلى ما قدم من طاعة أو معروف بين الناس فقط، لا، كان يجب عليه أن يلتفت إلى ما كان يجب عليه أن يفعله ولم يفعله. كذلك من الروايات في هذا القبيل ما روي عن أبي الحسن عليه السلام: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله تبارك وتعالى ساقها إليه حتى يؤجره عليه بأعظم الأجر، فإن قبل ذلك وسعى بحاجة أخيه المؤمن فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية الله، وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلط الله عليه شجاعا ثعبان من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة مغفورا له أو معذبا، فإن عذره الطالب كان أسوأ حالا. إذا طالب الحاجة عذره وقال له يلا هاي لا تهتم سوى نزحم عليك، هذا يقول أسوأ حالا. لماذا أسوأ حالا؟ لأنه مثل أبلغ حجة عليه، أو لأنه هذا لما عذره وأعطاه مبرر لعدم قضاء حاجته هذا سوف لا يشعر بأنه قصر وأنه مثلا فعل شيئا قبيحا، وسيدفعه إلى أن يتمرد أكثر ويقوم بهذا المنع لغيره أكثر. فالحديث يقول فإن عذره الطالب كان أسوأ حالا طالب الحاج. فإذن هذا شكل آخر من الذنوب التي ينساها الإنسان، لكن الله تعالى أحصاها ولا مهرب منه إلا بالتوسل إلى الله تعالى ليخلصه من تبعاته. إذا كانت بهذه السعة الذنوب والتقصيرات، إذن من الذي سيضبطه؟ طبعا ننسى بهذا المقدار، من الذي سيضبط ويحصي هذه؟ الله تعالى أحصاه. إمام السجاد عليه السلام نتذكر دعاء اليوم الاثنين، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك وأمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده. لاحظ السعة، سعة التي يمكن أن يسقط فيها الإنسان، فبالتأكيد سوف ينساها. هو أقل من أن يستوعب ويحيط ويلم ويعلم بكل هذه، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي. طبعا تقصر يدي، أنا عاجز عن أن كل المظالم هذه أدفعها، وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل من، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي فقط الالتجاء إليه، ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وأن ترضيه عني بما شئت. حول الأمور إليه وتهب لي من عندك رحمة. يحكى أن أحد التجار كان يبيع القماش، يحسن صناعة القماش ويرتبه، يجي بيعه يأخذ المشتري شوي ويرجع، قال له هذا بيع عيب فلان وهكذا. قال فديوم أتفرغ نفسي وأصنع فت قماش اللي لا يمكن أن يرد، وفعلا كرس وقته لصنع قماش، قلب شاف هذا مضبوط. لما باع أيضا راح هم المشتري رجع، هذا فيه عيب كذا. هذا جلس على صفحة يبكي، المشتري قال له عم لا تبكي، بطلت راح أخذه هذا، ما تسوى المسألة، راح أقبله وهي الفلوس إله. قال له ما لي هذا بكي، أنا قماش هذا تعبت عليه وصنعته وقلبته واستغرقت هالقد الوقت الطويل، وإذا هم بي عيوب تكتشفها أنت المخلوق الضعيف. إذن هاي أعمالنا، هاي أن نقدمها إلى الله تعالى، كم فيها من العيوب التي يكتشفها ويطلع عليها الناقد البصير. طبعا درس الآن، هذه أسباب أحصاه الله ونسوا. لماذا نسوا؟ عدة أسباب. وما هي الحلول؟ ما هي العلاجات؟ ما هي الإجراءات اللي نحاول أن نضيق دائرة هذا النسيان؟ أولا ذكر الله تعالى على كل حال أكيد، واذكر ربك إذا نسيت، فإن نسيان الله تعالى هو الذي يؤدي إلى نسيان الإنسان نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال تعالى نسوا الله فنسيه، وفي آية أخرى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. هذا إذن الإجراء الأول، ذكر الله أن يكون مستحضر لا تعالى على كل حال، هذا اللي يشرح الإمام الصادق عليه السلام معنى ذكر الله تعالى على كل حال. يقول وذكر الله على كل حال ليس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مجرد تحرك لسانك به، لا، هذا مو مصداق تام لذكر الله على كل حال. ولكن هذا معنى ذكره، ولكن إذا ورد عليك شيء أمر الله عز وجل به أخذت به، هذا أن تطيعه حيث أراد طاعته، أو إذا ورد عليك شيء نهى الله عز وجل تركته. قال هذا معنى ذكره، أن تكون مستحضر لله تعالى في كل شؤون، تتقدم حيث يريد منك التقدم وتتراجع حيث يريد منك التراجع. الثاني، الإجراء الثاني الاستغفار المستمر وطلب التوبة مما يعلم ومما لا يعلم من الذنوب، والاعتراف أمام الله تعالى بالتقصير وكثرة الذنوب مما نعجز عن عده، وأن نوكل الأمر إلى عفوه ومغفرته وصفحه وإحسانه. ثلاثة، أداء الصلاة في أوقاتها لأنها كفارة لما بينها، ولأن فيها تذكيرا بالله تعالى وعودة إليه. وأقم الصلاة لذكري. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه 5 مرات أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ 5 مرات يدخل الحمام يغسل يبقى على؟ قلنا: لا، أكيد 5 مرات يغسل كل يوم. قال: فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلى صلاة كفرت ما بينها من الذنوب. فإذن هذا باب أيضا، إجراء آخر، الصلاة في أوقاتها يساعد على أن هذه تمسح الذنوب. الله تعالى بعد يمسحها أصلا من كتاب الأعمال. الرابع، الإكثار من الطاعات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا باب أنه أيضا نمسح هذه السيئات من صحائف أعمالنا بالحسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يمحو السيئات ويثبت حسنات بدلا عنها، وكان الله غفورا رحيما. هذا إذن أيضا. خامسا، إجراء الخامس، الالتفات والمراقبة وتجنب الغفلة، لأن الغفلة هي الأصل في الوقوع بالمعاصي فيتجنب. سادسا، محاسبة النفس يوميا، لأن المحاسبة والتدقيق والمراجعة تكشف أمورا يغفل عنها الإنسان لو لم يجري هذه المحاسبة. وهذا معلوم بالتجربة لرجال الأعمال، فرق بين رجل أعمال تارك أموره هكذا بلا تدوين وبلا ضبط وبلا مراجعة ولا تدقيق ولا محاسبة، تيه الأمور عليه وتكثر الخروقات. أما لو كان يدقق ويضبط في سجلات ومحاسبات مع العاملين، لا، تكون أموره. هذا ذا المجرد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر، لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه. وعن الإمام الكاظم عليه السلام قال: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد الله، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. السابع، مطالعة كتب الموعظة وأمثالها التي تساعد أيضا على التفاته وعلى مراقبته وعلى اتعاظه وزيادة المعرفة بالله تعالى، لأنها أصل الدين وأساسه. الثامن، مجالسة العلماء والصالحين والتردد على المساجد والمشاهد الشريفة، وكل ما يذكر بالله تعالى وينبه الإنسان وينبه النفس من غفلتها. هذا أيضا إجراء مفيد، نسأل الله تعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين إن شاء الله المبعدين بعفوه وكرمه، ويوفقنا لطاعته ورضاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.